إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وأحمد في مسنده وغيرهم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع المشركين في غزوة، وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه فأتبعه. فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فجعل نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية للبخاري قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب رحمه الله: إن الخواتيم ميراث السوابق، وقد كان خوف الصحابة يشتد أكثر من سوء الخاتمة. فها هو مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الدارين منزل مالك؟ وها هو سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان رضي الله عنه يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي فيقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. أيها المسلمون، إنها سوء الخاتمة التي كانت هاجس الصالحين، فكانوا يسعون جادين لاتقاء الأسباب التي مضانها غالبا إلى سوء الخاتمة. فلعلنا نقف بحول الله تعالى على تلك الأسباب التي تكون سببا في سوء الخاتمة والعياذ بالله. من هذه الأسباب أولا: سوء الظن بالله تعالى وتعلق القلب بغير الله، كما جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال ابن القيم رحمه الله: إن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن بالله، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. وقد قال تعالى في كتابه: ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وشي العاقبة: يا رب، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثانيا من أسباب سوء الخاتمة: طول الأمل. طول الأمل وانغماس قلوبنا في هذه الدنيا. قال تعالى: ذرهم، يعني اتركهم، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال القرطبي رحمه الله: وحقيقة الأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة، وهو داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء. من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على الذنوب والمعاصي. فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. تقول عائشة: فقلت يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخشى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الجبار إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد في أحوج ما يكون إلى نفسه. وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى ربه تبارك وتعالى. من أسباب سوء الخاتمة نسيان الآخرة وعدم ذكر الموت. فإن ناسي الموت معاقب بثلاثة أشياء: بتسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل عن العبادة. ومن جعل الموت نصب عينيه واستعد له في جميع لحظات حياته فإنه غالبا تجده يبادر بالأعمال الصالحة، حتى إذا وافته المنية مات على طاعة الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. فقال الصحابة: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه للعمل الصالح ثم يقبضه عليه. دخل الحسن البصري رحمه الله على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع رضي الله عنه إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له: الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، معاشر المسلمين، من أسباب سوء الخاتمة صحبة الأشرار. روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الصحيحين قال: أنت مع من أحببت. فاحرص رحمك الله أن لا تصاحب إلا من يأخذ بيديك إلى مرضات الله، وتجنب من يحول بينك وبين طاعة الله. تأمل إلى هذه القصة. ها هو عقبة بن أبي معيط، كان صديقا لأبي بن خلف، وكلاهما كانا مشركين. فصنع عقبة بن أبي معيط وليمة، فدعا إليها قريشا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكان هذا في بداية الدعوة. فلما قدم الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بآكل طعامك حتى تشهد أني رسول الله. ففعل عقبة بن أبي معيط وشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه. فلما بلغ ذلك الخبر أذني أبي بن خلف قال لصديقه عقبة: طبأت؟ فقال له عقبة: لا، ولكني دخل علي رجل عظيم فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له بالرسالة. فقال له أبي: وجهي من وجهك حرام، إن رأيت محمدا أن تبزق على وجهه وتطأ على عنقه وتقول له كيت وكيت. ففعل عقبة ذلك كما أمره خليله. فأنزل الله عز وجل تلك الآيات، وهي قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد صدق من قال: ليس الصديق من صدقك، ولكن الصديق من صدقك. ليس الصديق من يصدقك في جميع أحوالك، ولكن الصديق والحبيب الذي يأخذ بيديك إلى طريق النجاة، الذي يذكرك بصلاتك، يذكرك بمعاصيك، يأمرك وينهاك. لا، ليس الصديق من يظل يضحك لك في وجهك، يضحك لك لمالك، لمنصبك، لجاهك، فإذا ذكرت الطاعة يقول أنك متشدد، إذا ذكرت الطاعة يقول أنك متنطع، لكن إذا ذكرت المال وذكرت النساء وذكرت الحياة يقول لك أنت إنسان متفتح والعياذ بالله. ليس الصديق من صدقك، ولكن الصديق من صدقك في جميع أحوالك. سادسا، من أسباب سوء الخاتمة مخالفة الباطل للظاهر، وهذا في من يظهر للناس بصلاح وتقوى، فإذا خلا بنفسه حارب الله بالذنوب والمعاصي، كما قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فمن كان هذا حاله من فساد العقل وإصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل توبته، فيكون له نذير شؤم والعياذ بالله على سوء خاتمته. سابعا، من أسباب سوء الخاتمة الظلم. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. روى الإمام أحمد في مسنده قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذت من حسناته فطرحت على الآخر، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه. أحباب رسول الله، ألا فاعلموا رحمكم الله أنه إن كانت هذه بعض الأسباب على سوء الخاتمة، فاعلموا أن هذه الأسباب ينجر عنها علامات على سوء الخاتمة. هذه العلامات تظهر على الميت، تظهر عليه قبل موته، تظهر عليه عند تغسيله، تظهر عليه قبل دفنه وأثناء دفنه وبعد دفنه، تظهر عليه قبل موته بأنه لا يوفق للنطق بالشهادتين والعياذ بالله. تأمل تلك القصص، تأمل قصص الموتى. منهم من يموت وهو يغني، منهم من يموت وهو يتكلم في أعراض الناس، منهم من يموت وهو يتكلم باسم خليلته، منهم من يموت وهو يبكي على المحرمات والعياذ بالله. هذا حال موته. أما عند تغسيله، وجد من الموتى من كان يغسل ورائحة كريهة تخرج من بدنه والعياذ بالله. يقول بعض الغاسلين: تقف على هذا الميت بدنه أسود والعياذ بالله، وجهه كئيب والعياذ بالله. فاختر يا عبد الله، لا تكن كقصة تحكى عنك بعد الموت، يستشفون في حياتك من كان يضحك معك، من كان يلاعبك، هو من يخرج أسرارك عند موتك. هذا عند التغفير. وجد من أسباب وعلامات سوء الخاتمة عند الدفن والعياذ بالله، تجدهم يلقون رأسه نحو القبلة وهو يأبى إلا أن يضع أنفه في التراب والعياذ بالله. من علامات سوء الخاتمة أيضا وجد من رفضته الأرض، من مات ورفضته الأرض حتى أكله الذئاب والعياذ بالله. وجد هذا في الصالحين بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أناس كانوا لا يصلون كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمهلهم الله عز وجل، أمهلهم لما ماتوا جعلهم عبرة لمن بعدهم والعياذ بالله. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بذلك الدعاء الذي رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب والحور بعد الفور. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب، اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب، اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، اجعلوا الموت بين أعينكم. نحن في آخر الزمان، موت الغفلة يكثر يوما بعد يوم، موت الغفلة يكثر يوما بعد يوم. صليت الجمعة وربما لا تصلي العصر، ربما لا تكون في الجمعة القادمة. هل فكرت بماذا يختم لك؟ هل رددت الدين؟ هل طلبت السماح ممن ظلمته؟ تذكر يا عبد الله، تأمل في من يموت، اصعد إلى هذه المقبرة. أناس كانوا في من بيننا يصلون ويصومون ويضحكون ويلعبون، لكن كل واحد منهم لم يعلم كيف وافته المنية. منهم من نام وذهب مباشرة، منهم من خرج صباحا ولم يعد في مسائه، منهم من كان يمشي مع صاحبه فسقط ولم يعد. فاحرصوا رحمكم الله على أن تدعوا الله عز وجل أن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.